أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة جده المولى الإمام الرضا عليه السلام، ونطلب الرضا ونقسم بما لا نرد مع القسم به. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث على أعتاب الإمام الرضا عليه السلام. عندما نمرغ جبهة العقل والقلب والجسد على أعتاب مولانا الإمام الرضا عليه السلام، نحن أمام تجديد الثاني للبعثة النبوية. كان التجديد الأول على يد الإمام الباقر عليه السلام، وكان التجديد الثاني للبعثة النبوية على يد الإمام علي بن موسى الرضا عليه صلوات الرحمن. وقد شاء الله عز وجل أن يكون تجديد البعثة الثاني مقترناً بترامي أطراف الدولة الإسلامية وبلوغ القوة الظاهرية للدولة والسلطة إلى حيث أن الدولة العباسية آنذاك كانت رغم الظروف الحادة التي تعرضت لها بعد موت المسمى بالرشيد، كانت هي القوة الأعظم على وجه الأرض. شاء الله عز وجل أن يقترن التجديد الثاني للبعثة بهذه المرحلة. ومن أبرز ما شهدته هذه المرحلة الانفتاح الثقافي، التواصل الثقافي مع مختلف ثقافات على وجه الأرض. وكان المحور الموجه لمسيرة الإسلام في هذه المرحلة هو الإمام الرضا عليه السلام. وشاء الله عز وجل أن يكون مقره في توجيه مسيرة التوحيد في مرحلة تلاقي ثقافات بدرجة أعلى مما كان في السابق بكثير. شاء الله عز وجل أن يكون ذلك من قلب مقر وإدارة السلطة الزمنية التي كانت قد أمعنت بعيداً في الانحراف ومحاولة فصل الأمة عن أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي عن النبوة، عن القرآن، عن التوحيد، عن الإسلام المحمدي الأصيل. وشاء الله عز وجل أن يكون هذا التأسيس في تخوم ما يعرف الآن بالشرق له ما بعده، يعني يخاطب هذا التأسيس شعوب تلك المناطق عن قرب، بل من بينهم. وينبغي أن يلحظ هنا أن في بعض النصوص في تحديد مكان وصول النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام إلى العبد الصالح الخضر كان في خراسان، وأن الحوت الذي اتخذ سبيله في البحر سربا كان في تلك المنطقة. وهناك قصة عجيبة حول موت المأمون من خلال سمكة ضخمة اصطادها له شخص ثم ألقت بنفسها في النهر، فوصل الماء إلى المأمون وكان شديد البرودة فظل يرتجف إلى أن مات. ما العلاقة بين تلك السمكة وهذه السمكة؟ وما العلاقة بين السمك الصغير الذي ظهر في قبر الإمام الرضا عليه السلام عندما حفر القبر وكان قد حدث بذلك، وبين هذه السمكة؟ ثم جاءت سمكة كبيرة ابتلعت السمك الصغار. إذن نحن هنا أمام رموز تخصصية محل الحاجة منها أن الله عز وجل شاء أن يكون التأسيس للمرحلة المقبلة التي تمتد إلى أن يظهر الله عز وجل دينه على الدين كله، أن يكون من هذه المنطقة ومن هذا الموقع السلطوي بحسب الظاهر، من موقع ما سمي بولاية العهد. طبعا هذا التأسيس على يد الإمام الرضا عليه السلام يتلازم مع الإعداد لما تحقق على يد عبد الله المسدد أبي مصطفى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومن الواضح أن التأسيس في زمن الإمام الرضا عليه السلام شمل قم، وإلا فكيف تذهب المعصومة أخت الإمام الرضا عليه السلام لزيارته وهم العالمون بالآتي وبما يحدث، ثم تتوفى وتدفن في قم، ثم تكون قم هذا المحور العالمي. إذن هنا حكمة إلهية في التأسيس ينبغي أن نتنبه لها. والإمام الرضا عليه السلام، كل إمام كان بعده كان يعرف بابن الرضا، ومن جملة من ينبغي أن نخاطبه بهذا المصطلح ابن الرضا، الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. جاء التأسيس بعد الإمام الرضا عليه السلام مباشرة عبر المعجزة الإلهية التي هي أعظم بالتأكيد من معجزات النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، معجزات الإمام الجواد سلام الله عليه، ثم معجزات صغر سن الإمام الهادي سلام الله عليه، ثم بدأ التأسيس العسكري مع العسكريين. إذن مرحلة تجديد الثاني للبعثة النبوية كان مرحلة تأسيس للمستقبل ينبغي التنبه لخصوصياته. من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المؤمن هو التعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت معرفة تفصيلية، يعني كل ما يرتبط بهم. من حيث الوالدين والأولاد، الزوجات، الخصوصيات، هذا يدخل في باب معرفتهم. بعض علماءنا يعتبر أن هذا من صميم التزكية، من أراد الله بدأ بكم، والتعرف عليهم إذا كان الشخص يعرف شخصا، إلا أنه لا يعرف شيئا عن أولاده، لا يعرف أحدا من أولاده، عن جوه، من أين هو، المعرفة ناقص. لأمهات الأئمة، لأمهات المعصومين، حق خاص علينا، وينبغي أن نتنبه إلى هذا الواجب، كما ينبغي أن نتنبه إلى أن العلاقة بأمهات المعصومين ترتب لنا على المعصوم حقا خاصا يرتبط ببر والدته. يعني عندما نهدي ختمة قرآن كريم إلى أم الإمام الرضا عليه السلام مثلا، فإن الإمام الرضا عليه السلام يهتم بحوائجنا لأمرين: أولا لأنه إمامنا، ولأنه ولي الله عز وجل، ولأن شخصا يطلب منه هذا الطلب. ثانيا برا بوالدته، يعمل لقضاء حاجة هذا المؤمن الذي أهدى ختمة إلى والدة الإمام الرضا عليه السلام. أذكر في هذا السياق أن من المفيد أن يحرص الشخص، سواء الوالد أو الوالدة أو الاثنان معا، على الالتزام بختمة ولو مرة إذا مش سنوي عن الأولاد، أو ختمة عن كل ولد. هذه الختمة هي عبارة عن تأمين على هذا الشخص في الدارين، والإمام الرضا عليه السلام ضامن سلامة الغرباء والمسافرين. إذا أردت أن أقف عند ملامح عامة من سيرة الإمام سلام الله عليه، لأصل إلى الحديث عن والدته السيدة نجمة، نجد مثلا في كتاب الكافي أن ولادة الإمام الرضا عليه السلام كانت سنة 148 هجري، وقبض عليه السلام في صفر من سنة 203، وهو ابن 55 سنة. طبعا هذا الرأي المحترم الذي يطرحه صاحب الكافي الكوليني رحمه الله، ويقول هو أن هناك اختلافا في هذه التواريخ، لكن هذا الأشهر. أحد العلماء الآخرين يقول ولادته عليه السلام في 11 ذي الحجة سنة 53 للهجر، يعني سنة 153 11 ذي الحجة، بعد وفاة أبي عبد الله عليه السلام، يعني على شهادة الصادق سلام الله عليه، بخمس سنين. الرأي الأول هو عادة المرجح 148، لكن الرأي الثاني له أنصار كثيرون. بالنسبة لأم الإمام الرضا عليه سلام الله ورضوان الله تعالى عليها، أولا هي كغيرها من أمهات الأئمة وردت لهم أسماء عديدة، وهنا ينبغي أن نلحظ السبب الأمني، يعني لأجل أن السلطات عادة كانت تتتبع من سيأتي من نسل هذا الإمام، فإن أمهات الأئمة كانت لهن أسماء متعددة، أسماء أمنية، حتى لا يمكن للجهاز الأمني الذي يراقب أن يرصد أم الإمام. وهذا التأكيد، هذا الرصد، هذه المراقبة كانت ناتجة عن أن المسلمين جميعا كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على 12 خليفة يكونون من بعده. إذن مبدأ سيكون بعد 12 خليفة كلهم من قريش مبدأ متفق عليه. الأمويون كانوا يترصدون بعد كل إمام من يمكن أن يكون هو الإمام، تماما كما كان حال فرعون عندما كان يتتبع كل وليد. فراعنة بني أمية وفراعنة العباسيين كانوا يتتبعون من يولد من أبناء الأئمة، لأنهم كانوا يعلمون أن من يتولى الإمامة هو في خط هذه السلسلة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك سيكون لهم معه شأن. وكان كل إمام عندما يوصي لا يحدد أن الإمام من بعده فلان على نطاق واسع. الإمام الكاظم عليه السلام أوصى إلى مجموعة أشخاص، من بينهم وآخرهم الإمام الرضا، هذا بالعلن، لكن بالسر كان يؤكد دائما أن الوصي من بعده هو الإمام الرضا. إذن تعدد أسماء أمهات الأئمة له سبب أمني. من جملة الأسماء الواردة لأم الإمام الرضا عليه السلام سكن وأم البنين ونجمة وتكتم، وهناك أيضا عدة أسماء أخرى ربما تأتي في بعض النصوص. الاسم الأشهر هو نجمة، واسم تكتم أطلق عليها بعد أن تزوجها الإمام الكاظم سلام الله عليه، إذن لم يكن هو الاسم الأساسي. إذا أردت أن أقف عند بعض التفاصيل حول أدب أم الإمام الرضا عليه السلام وحول عبادتها وبالأثناء أيضا حول الاسم، نجد في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، هذا الكتاب مجلدان يتضمن مختارات مهمة جدا حول سيرة الإمام الرضا عليه السلام. والفاصلة الزمنية بين الشيخ الصدوق والإمام الرضا عليه السلام ليست فاصلة طويلة، وسكن الشيخ الصدوق كان في طهران في الري، وكان على تواصل مع منطقة خراسان. فإذن يمكن أن نجد في هذا الكتاب نصوصا نوعية حول الإمام الرضا عليه السلام، ينبغي للباحث في سيرة الإمام الرضا سلام الله عليه أن يقف عندها. من جملة النصوص عن أم الإمام الرضا عليه السلام: واسمها تكتم، وكانت من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة المصفات. حميدة المصفات هي زوجة الإمام الصادق سلام الله عليه وأم الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكانت سيدة نجمة التي يقال لها تكتم كانت تحترمها كثيرا، بحيث أنها ما جلست بين يديها إجلالا لها. نحن هنا في الحديث عن نوعي من النساء تميزنا بالعلم والعباد. في أجواء المعصومين، في أجواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، هذه الظاهرة ينبغي التنبه لها، ظاهرة وجود نساء عالمات وعابدات. غير المعصومة الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام، السيدة زينب سلام الله عليها ظاهرة مميزة في العلم والعباد. غير المعصومين عصمة مستحبة مثل السيدة زينب، أم المؤمنين أم سلمة، أو مثلا أسماء بنت عميس، أو عدد كبير من النساء، عدد لا بأس به من النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في عصور الأئمة عليهم السلام من قبيل السيدة حميدة المصفات. أم سلمة يدخل عليها جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الظاهرة الذي كان له مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستفتيها ماذا يفعل عندما جاء بشر بن أرطاط من قبل معاوية وعنف أهل المدينة المنورة وشدد عليهم وعاقب الكثيرين منهم. جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل أم سلمة عن تكليفه ماذا يفعل، وأم سلمة تتحدث كما مر معنا حول حرب الجمل، تتحدث بالفقه والشريعة وأنه ليس لنا حق في المطالبة بعثمان لأننا لسنا أولياء الدم وما شابه، ثم تتحدث عن الخروج على أمير المؤمنين من المنطق الفقهي والشرعي. كذلك حميدة المصفات، نجد في الرواية أن أبا بصير يقول دخلت عليها وأعزيها بالإمام الصادق عليه السلام. حميدة المصفات تحدث، يعني هذا النوع من الشخصيات المؤمن، النساء المؤمنات العالمات العابدات، عندهم هذا النوع من نشر العلم والتصرف بما يدعم استمرار هذه المسيرة المباركة والإسهام فيها. يدخل أبو بصير تقول لأبي بصير حميدة المصفات اللي هي أم الإمام الكاظم سلام الله عليه، زوجة الإمام الصادق سلام الله عليه، التي كانت تحترمها أم الإمام رضا عليه السلام هذا الاحترام وما جلست بين يديها إجلالا لها، تقول لأبي بصير يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله على أبواب الموت عندما فتح عينيه وقال أدعو كل من لي معه قرابة، فدعوناهم له، جاءوا جلسوا جميعا، فتح عينيه سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام وقال لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. هذا الكلام تنقله السيدة حميدة المصفات، أم الإمام الرضا عليه السلام، من هذا النوع من النساء العالمات العابدات، وسيأتي الآن عن عبادتها وسيرتها. وهذا درس أساسي ينبغي التنبه إلى سببه عندما تبنى الأسرة على أساس ذكر الله عز وجل الدائم وعبادة الله الدائمة، يمكن للأسر أن تنتج هذا النوع. عندما يكون الرجل مهتما بالعلم والعبادة ويهتم بأن تحمل زوجته وبناته رسالات ورسالة العلم والعبادة، عندما يركز الرجل على أنه يريد من زوجته عبادتها قبل أن يريد الطبخ والنفخ وما شابه، المرأة ليست خادمة، المرأة ريحانة وليست قهرمانة، يعني مش شغلتها أنه هي تعطل وتشتغل وتروح وتجي، هي مش شغلتها أطلاقا. هذا الأمر ينسف الأسرة، ينسف بناء الأسرة البناء السليم، أن يكون تصور الرجل للمرأة أنها عبارة عن شغالة خادمة، عاد هيك هو يتزوج وهي بدها ترتب وضع البيت وهو تعبان معبي وقته كله بالشو، عم بيدور على مال لأجل النفقة، وأي وقت للعلم للعبادة ما في. بتكون النتيجة أنه مستوى الرجل بده ينزل كثير، مستوى المرأة بده ينزل كثير، مستوى الأسرة كلها، وبصير هذا الفراغ من الوقت يملأه شو؟ الغيبة والنميمة والتلفزيون والأفلام والأنترنت والواتساب والأيبادات وبتفوت البشرية بعالم تاني، مجتمعاتنا بتفوت باتجاه آخر. هذا الأمر ينبغي أن نقف عنده الآن. سنرى كيف أن أم الإمام الرضا عليه السلام بعد ولادته سلام الله عليه طلبت مرضعا أن تساعدها، قالوا لها هل نقص الدر؟ قالت لا، ولكن عندي ورد من صلاة وتسبيح ولم أعد أن قادرة أن أجمع بينه وبين خدمة الإمام الرضا عليه السلام. فإذا تريد من يساعدها لكي تستمر في أورادها، مسألة الورد مسألة طبيعية، وخليها المسألة بالبال إن شاء الله برجع لها بالأخير. حميدة المصفات لما شافت أم الإمام الرضا عليه السلام بهذا الأدب ورأت أن عقلها وخبرتها وفهمها يهيئها لوضع خاص ومميز، قالت لابنها موسى الإمام الكاظم عليه السلام يا بني إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، ولست أشك أن الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا. فلما ولدت الرضا عليه السلام سماها الطاهرة. من جملة عبادتها ما أشرت إليه الآن، كان الرضا عليه السلام يرتضع كثيرا. الإمام الرضا كان تام الخلق ويرضع كثيرا، فقالت أعينوني بمرضعة، فقيل لها أنقص الدر؟ قالت لا أكذب، والله ما نقص، ولكن علي ورد من صلاتي وتسبيحي، وقد نقص الورد منذ ولدت، منذ ولادتي الورد نقص، بدي يكمل على وردي. هذا الاقتداء الصحيح بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت. عجيب أنه واحدنا هلا يكون أنه شو عم تشتغل شيخ أنت؟ شيخ عم يشتغل شو؟ بيدرس وبروح وبيجي بس ما عنده أوراده، ما عنده عباداته. طيب التاني شو عم يشتغل؟ استاذ كمان عم يشتغل بالتدريس وكذا وما عنده وقت للعبادات، لأنه هذا شغله من لا شغل له. التالت أنه فلاح أو موظف أو ما شابه، كمان عنده شغلته الدنيوية. طيب أيمتى العبادة؟ والله بس خلص أنا بيجي على البيت بصلي. هذا النقيض لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم أن أصل الوقت، متن الوقت، متن اهتمام الشخص ينبغي أن يكون العبادة. حتى العلم خلينا ننتبه، حتى الدرس يروح على الجامعة وغيره، يروح على الحوزة، هذا مطلوب، لكن ينبغي أن يكون الورد يشمل هالأعمال. هالأعمال بدها تكون تؤدى وهو يعبد، يعني رايح وهو عم يذكر وجاي وهو عم يذكر، وأصل نيته بهالدرس قربة إلى الله عبادي. وأثناء هالدرس أو أثناء شغله بالمزرعة أو بمحل الوظيفة أو ما شابه يدرك أنه بين يدي الله عز وجل، ويذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه، يعني بيقضي عمره الواحد عم يعبد الله عز وجل. هالعبادة هي اللي بتجيب العلم. الجامعة والحوزة هي عامل مساعد، مش أكثر من عامل مساعد فقط. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما بيجي العلم من خلال الكتب ولا من خلال أنه يسمع محاضرات ومدري شو، هذه عامل مساعد تحرك الإنسان باتجاه معين من قبيل أنه والله الذي يحفر الماء هو الحفارة، لكن لابد من دراسات ومقدمات وتمهيد، وبدنا نجيب مازوت إلى آخره، كل هذا حتى الحفارة تشتغل. اللي بيطلع العلم، يستخرج العلم ويزيل الحجب، العبادة. وإلا واحد يدرس قد ما فيه، إذا كان لا يطيع الله عز وجل ينسى. الشهيد دستغيب ينقل قصة عالم في شيراز استيقظ الصبح شاف حاله ناسي الصلاة، ما بيعرف يصلي، راح تطلع الشمس ما بيعرف يصلي. فبالأثناء فكر أنه ما كون أنا ناسي القرآن، ما كون أنا يعني صرت ما بعرف أقرأ القرآن، جاب القرآن الكريم بدي أقرأ ما بيعرف يقرأ. شو معنى يا من يحول بين المرء وقلبه؟ إذا نحن تصورنا أنه نحن مندرس ونحن بصير في عنا استقلال نصل إلى العلم، لا أبدا. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا إنما يخشى الله من عباده العلماء فيها ربط بين العلم والخشي، بين العلم والتقوى، العلم والتدين. التدين هو ثمرة خشية الله، ثمرة تقوى الله عز وجل، والعلم يأتي من هنا. من الأدلة على أن اسم أم الإمام رضا عليه السلام تكتم، نجد أن شاعرا يمدح الإمام الرضا عليه السلام فيقول ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله. أتتنا به من تكتم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان ينقل مناما رأته السيدة حميدة المصفات، رأت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثها عن نجم أم الإمام الرضا. هذا المنام مهم لإعطاء فكرة عن عظمة شخصية أم الإمام الرضا سلام الله عليه. ذكرت حميدة يعني أم للإمام الكاظم عليه السلام أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها يا حميدة هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض، فوهبتها له. فلما ولدت له الرضا عليه السلام سماها الطاهرة، وكانت لها أسماء منها نجمة ومنها أروى وسكن وسمان وتكتم، وهو آخر أساميها. هم في عنا دليل أنه إضافي، أنه تكتم هو آخر اسم لها. في أحد العلماء المختصين اسمه الصولي يقول تسمى تكتم عليه استقر اسمها حين تزوجها أبو الحسن موسى عليه السلام. إشارة هنا، هل معرفي لأمهات الأئمة هلا مغيبة، يعني نسبة قليلة من المتدينين اللي بيعرفوا معلومات عن الأئمة عليهم السلام. وفي مرحلة سابقة كنت تجد أن الكثيرين خصوصا من اللي متأثرين بالمدارس ونشأوا بمدارس غير إسلامية أنه مش حافظين أسماء الأئمة. طيب بالإضافة إلى حفظ أسماء الأئمة، معرفة فكرة شيء موجز عن سيرة كل إمام أيضا ربما يغلب على الكثيرين أنه في معلومات عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن الإمام الحسين عليه السلام، وشوي عن الإمام الحسن، وشوي مثلا عن الإمام اللي بيكون هيك أنه في المنطقة اللي الشخص موجود فيها تحيا ذكرى الإمام وبصير اهتمام فيها. لكن عادة ما في معرفة ولو مختصرة بكل إمام بما يفي بالغرض. وأكثر شيء مغيب العلاقة بأمهات الأئمة. طبعا يعمل هالكلام من جملة الأسباب هلأ اللي بدنا نركز على هالخصوصيات ما يتعلق برسول الله والدي رسول الله. هلأ بالدين الوهبي جماعة بني أمية بحملة جديدة أنه، وطبعا الحكي راح يصير على أساس أجواء المولد، مولد الرسول هلأ بشهر ربيع، بده يصير في تركيز على هالمسألة أنه الوهابيين بني أمية المخابرات الأمريكية والصهيونية عم بيركزوا أنه والدين رسول الله كانوا مشركين. ف فرق كبير بين لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ومدح الأصلاب التي ولد منها المعصومون، والأرحام التي جاءوا منها ومروا فيها، هذا المدح وأنها طاهرة مطهرة يتناقض مع هذا الأمر. بالنسبة لأمهات المعصومين جميعا، ينبغي أن ندرك أن هناك ميزة خاصة في شخصية كل واحدة منهن، لذلك اختارها الله عز وجل أما لهذا المعصوم. فتصوروا أنتوا قديش بيطلع سر العظمة بأم المؤمنين العظيمة السيدة خديجة، اللي من نسلها الزهراء عليها السلام والأئمة الأحد عشر والسيدة زينب سلام الله عليهم أجمعين. شو هالعظمة؟ طبعا النقطة المهمة جدا أنه نستخلص عبرة أنه علينا أن نهتم بمعرفة أمهات الأئمة عليهم السلام وأمهات المعصومين جميعا، نقرأ عنهم، نتبع الخصوصيات اللي بتعلق فيهم، نعرف خصائصهم عن العبادة. هذا الأمر سابقا في العصور السابقة كان منتشرا ومشهورا. أنا حدثني صديق مؤمن من السودان قال هناك ورد يقرأ في كل مساجد السودان بعد الصلاة، هذا الورد تذكر فيه أسماء أمهات الأئمة الاثني عشر. يعني المسلمين في العالم كما أكدت مرارا وينبغي التأكيد يعرفون أهل البيت عليهم السلام، يحبونهم إلى حد أنهم في السودان وفي كل مسجد من مساجد السودان بعد الصلاة هناك ورد يقرأ، هذا الورد تذكر فيه أسماء أمهات الأئمة عليهم السلام الأئمة الاثني عشر. ونفس هذا الشخص حدثني أنه خاله ناظم قصيدة بالسيدة رقية، هذا السوداني، وخاله يعني بوقته كان عمره مثلا شيء 60 سنة، هلا ممكن يكون توفى بعرف شو، أو أنه مثلا متقدم بالسن حوالي 80-90 سنة، ناظم قصيدة بالسيدة رقية، أنه هذا سوداني ومعرفته بأهل البيت إلى هذا الحد بحيث أنه بيعرف أنه في مقام لبنت تنسب للإمام الحسين عليه السلام موجود بالشام، وناظم قصيدة حول سيدة رقية. أنا قصدي أنه من قضي عمرنا ونحن مش مهتمين نعرف خصوصيات سيرة المعصوم، من الأمور الخاصة في وضع أم المعصوم، ثم الدروس والعبر التي نخسرها من عدم معرفة أمهات المعصومين، مسألة العبادة، مسألة العلم كما تقدمت الإشارة، لأنه هولي قدوة ونموذج، هن بشكل همزة وصل بين نسائنا ورجالنا والزهراء، باعتبار أن أم سلمة العظيمة كما ذكرت لها حق علينا. وعندما نعرف أن الإسلام ربى هذا النماذج من النساء العالمات العابدات، هذا أصلا هو عز إلنا في مخاطبة الآخرين بالإسلام، وقدوة لتهتم نساؤنا بالعلم ويهتم الرجال بالعلم أيضا، مش بس النساء، قدوة للنساء وللرجال. من جملة الروايات حول أم الإمام رضا سلام الله عليه أنها كانت تسمعه يتحدث في بطنها وهو جنين، لكن هون الحديث أنها كانت تسمع في منامها، فإذا استيقظت لا تسمع، لكن نفس المضمون موجود بسيرة السيدة خديجة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها حول الزهراء عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل إلى البيت فسمع السيدة خديجة تتحدث مع أحد، سألها مع من؟ قالت هذا الجنين الذي في بطني يحدثني، فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهراء وخصوصيتها وكانت ولادتها عليه السلام أيضا ولادة مميزة، كذلك الإمام الرضا عليه السلام. تقول أم الإمام الرضا السيدة نجمة كما ينقل عنها علي بن ميثم عن أبيه، قال: سمعت أمي تقول، أمه قالت له أن سامعة من السيدة نجمة، سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول: لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا لم أشعر بثقل الحمل، مع أنه مر معنا قبل قليل أنه كانت تام الخلق، يعني كانت مثل ما منعبر أنه قطعته كبير، جسمه حجم الجسم مولود كبير. وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني فيفزعني ذلك ويهولني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا، فلما وضعته وقع على الأرض واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم. هذا عادة عبارة أو عبارات ترد عند ولادة جميع الأئمة عليهم السلام. فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر باب الحوائج موسى عليه السلام فقال لي: هنيئا لك عند الولادة، هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك. فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي وقال: خذيه فإنه بقية الله تعالى في أرض. السؤال هنا عن اسم الإمام الرضا. اسم الإمام الرضا عليه السلام وأسماء الأئمة عليهم السلام هذه الأسماء ليست عادية، خصوصا الأسماء التي ورد نص أنها من الله عز وجل، يعني دلالة اسم المرتضى بالنسبة لأمير المؤمنين أو دلالة اسم المجتبى بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام وهكذا. هذه الدلالة بدنا نوقف عند سرها الإلهي، مش أنه مجرد كلمة تقالها، لا، أي واحد منا بيسمي ابنه بيسمي هيك، غايته أنه عم بيحاول يتقرب إلى الله عز وجل باسم حدا من المعصومين، أو أنه هالاسم فرنجي برنجي مثل البلاء المبرم اللي هلأ صاير بيضرب أذهان المسلمين، أنه إلا بده يسمي له اسم فرنجي أو ليليام بليام مدري شو، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. واحد يتاح له أنه يخلي على ابنه حرز، الاسم حرز، مجرد أنه هالبنت اسمها فاطمة أو زهراء أو بتول أو زينب أو حوراء، الاسم اللي له علاقة بأهل البيت، هذا يرتب علاقة شفاعة وعلاقة ضمان في الدارين بالمعصوم. هلا ما عادش تعجبنا هالأسماء صرنا ندور على الأسماء التاني. طيب، أو مثلا بعض المرات في ناس ببالغوا أنه بسمي بنته فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء وحدة، سميها فاطمة سميها زهراء بس فاطمة الزهراء، أو نور الزهراء أو روح الزهراء، زهراء ليش هالفرنجي من جهة تانية يعني. أو مثلا بسمي ابنه علي الرضا، علي الرضا واحد، سميه علي رضا ماشي بس الرضا واحد. أو بسمي ابنه الجواد أو علي الأكبر، لا علي الأكبر واحد، سمي علي أكبر. بالنسبة لاسم الرضا في عنا روايات أنه الله عز وجل اختار هذا الاسم لأنه رضا لله ورضا لرسول الله، رضا في السماء ورضا في الأرض. واحد بيقول له للإمام الجواد عليه السلام، بيقول له: صحيح أنه سمي الرضا بهذا الاسم لأنه المأمون رضي به؟ فالإمام يرفض ذلك رفضا شديدا، يقول: هذا كذب وافتراء، والتعبير هيك كذبوا والله وفجروا، بل الله تبارك وتعالى سماه بالرضا عليه السلام لأنه كان رضا لله عز وجل في سمائه ورضا لرسوله والأئمة بعده صلوات الله عليهم في أرضه. يقول الراوي: فقلت له: ألم يكن كل واحد من آبائك، كل واحد من آبائك الماضين كان رضا لله، طيب ليش هو بالخصوص أنه اسمه الرضا رضيه الله؟ فقال: بلى، كل واحد من آبائه رضا لله عز وجل. فقلت فلم يسمي أبوك من بينهم الرضا؟ قال لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه. قبل الإمام الرضا عليه السلام، بعد الإمام الرضا، ما في أنه والله الحاكم والسلطة زمنية يطلبوا أنه يكون ولي عهد. فرضي به المخالفون كما رضي به الموافقون والموالون، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليهم السلام، فلذلك سمي من بينهم الرضا. الإمام الكاظم عليه السلام كان يسميه بهذا الاسم الرضا، يقول ادعوا لي الرضا، أين الرضا؟ وإذا خاطبه يقول له يا أبا الحسن. مستحب واحد يكني ابنه، فالكني فيها احترام، أي ولد لا مستحب أنه يكنى. بالنسبة لمدة إمامة الإمام الرضا عليه السلام والحكام في عصره، كانت مدة إمامة الإمام الرضا عليه السلام 20 سنة. تبه الفترة 20 سنة، يعني بقاء الإسلام مرتبط بإذن الله عز وجل باستمرار خط النبوة من خلال خط الإمامة. 20 سنة من مرحلة التأسيس كانت على يد الإمام الرضا سلام الله عليه. طبعا الفترة اللي كان فيها في خراسان فترة قليلة، حوالي 2 سنين. أكثر فترة إمامته عليه السلام كان في المدينة المنورة، لم يكن في مشهد. هنا أيضا ينبغي أن يتنبه المؤمن أنه أكثر المعلومات اللي بتجينا عادة عن الإمام الرضا عليه السلام ترجع إلى هالفترة المتداولة بيناتنا، لكن سيرة الإمام الرضا قبل هذه الفترة يجب أن نتعمق ونطلع عليها ونحللها ونستفيد من دروسها وعبر. أيام إمامة الإمام الرضا، عصر الإمام الرضا، كان فيه الحكام التالية أسماؤهم: أولا هارون المسمى بالرشيد، بيقولوا له هارون الرشيد بس هو مش رشيد، كان حكم 4 سنين في وفاة بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام 4 سنين. ولذلك كان الإمام الرضا عليه السلام مأمورا أن لا يتحرك، لا يبادر بشيء، يعني يعلن الإمام، يجيب على ما يجيب الإمام بالعلن. فكان خلال 4 سنين مأمور أن لا يتحرك، وفعلا بعد 4 سنين مات الرشيد وبدأت مرحلة العلن في سيرة إمامة الإمام الرضا عليه السلام. بعد هارون المسمى بالرشيد ملك محمد الأمين 3 سنين و25 يوم، ثم خلع وجابوا عمه المهدي اللي كان مغني، مهدي، هذا المهدي كان مغني، جابوه خليفة، ظل 14 يوم خليفة. بعدين رجعوا الأمين مرة تانية إلى الخلافة وبقي 7 أشهر، ثم قتل وجاء المأمون. في زمن المأمون كما هو معروف، المأمون هو الذي سمى الإمام الرضا عليه السلام، كانت شهادة الإمام الرضا عليه السلام في أيام ملك المأمون. إذن هارون المسمى بالرشيد 4 سنين، بعدان ابنه الأمين 3 سنين و25 يوم المرة الأولى، والمرة الثانية أيضا 7 أشهر مع 14 يوم لعمه. بعدان الفترة الباقية كانت في فترة ملك المأمون. من النصوص الدالة على إمامة الإمام الرضا عليه السلام، هنا نحن أمام باب بالغ الأهمية والحساسية. نحن نتصور أنه 12 إمام أكد عليهم النبي ومعتقدين نحن وسيرتهم أثبتت، لكن الأدلة ما هي؟ الأدلة كثيرة جدا جدا جدا، يعني من أول نزول آية وأنذر عشيرتك الأقربين في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم علنا عن الإمامة ويؤسس لخط الإمامة: يا علي أنت خليفتي. هذه أمتى؟ قبل الهجرة. وأمضى عمره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبلغ عن الله عز وجل ما في القرآن الكريم وما في الحديث الشريف حول أهل البيت. الأئمة الاثنى عشر النصوص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم كثيرة جدا في كتب السنة والشيعة. من جملة الكتب اللي تعنى بهذا الباب النصوص على الأئمة كتاب الخزاز القمي، كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر. الذي يطلع على النصوص يرى أن الإعجاز الإلهي حاضر الآن ونرى ثمرته بإجماع المسلمين على حب أهل البيت، حب الأئمة الاثني عشر، وإن كانوا الكثيرون لا يجرؤون أن يقولوا أنهم هؤلاء هم الأئمة. لا نجد موسوعة إسلامية لعالم سني إلا وقد ترجم للأئمة الاثني عشر، وكل ما جاء الحديث إلى الأئمة الاثني عشر تجد العلماء السني كعلماء يتحدثون عنهم بامتياز. ممكن ما حدا يصدق أنه بالبخاري في جعفر الصادق عليه السلام، أنه الذهبي بسير أعلام النبلاء بيقول الإمام الباقر مؤهلاته مؤهلات خليفة. الإمام الباقر استعمل كلمة الإمام الباقر، بحيث أنه إذا منتبع المصادر السنية، طبعا عم بقول علماء السنية ما بقصد جماعة ابن تيمية والأمويين وابن عبد الوهاب وآل سعود والمخابرات، ما عم بقصد اليهود، عم بقصد الأمة مسلمين شيعة وسنة. الاحترام للأئمة الاثنى عشر واضح إلى حد أنه الفضل ابن روزبهان اللي رد على العلامة الحلي له قصيدة يذكر فيها أسماء الأئمة الاثنى عشر ومنهم القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الذي أريد أن أؤكد عليه أن هذا السائد الآن في العالم الإسلامي أنه اللي بيحبوا أهل البيت بس نحن الشيعة وهوليك كلهم، هذا نتيجة ثمرة الشجرة الملعونة شجرة بني أمية اللي اشتغلت بنفط المسلمين بدعم المخابرات الأمريكية والبريطانية سابقا والصهيونية سابقا ولاحقا، ونشروا بالعالم كله أنه هذا التسنن هيك وهذا التشيع هيك. لا السن بيعرفونا مثل ما بيحكوا الوهابيين، ولا هن السن مثل ما نحن نتصورهم أبدا. السن يحبون أهل البيت، لكن بيقولوا أنه الخليفة الأول أبو بكر، الثاني عمر، الثالث عثمان، والرابع علي. لكن هل يفضل أحد من السن حدا من الصحابة على أهل البيت؟ مستحيل مستحيل. لما اجوا الامويين ركزوا على الصحابة، ركزوا لانه هن لا بيحبوا لا الرسول ولا اهل البيت، بس بدن عنوان قداسي. كيف هلا اي نظام بده شرايح القاضي، بده حدا يحكي هيك بالدين حتى يعطيه شوية هيك وجهة مقبولية معينة. وشافوا بني امية انه هن فيهم صحابة بيطلع لهم، يعني بحسب معنى الصحابة اللي طرحوه انه الذي رأى النبي بيطلع الوزغ ابن الوزغ صحابي، وبيه كمان صحابي، والمغيرة ابن شعبي بيطلع، شافوا انه بتنفعهم القصة فركزوا على الصحابي. اصلا رأي السني بالعالم بالصحابي مش مثل ما هلأ معروف. وانا بتعجب انه في بعضنا نحن الشيعة بصير بده بناء انه عم بدار السني بيقول وآله وصحبه، السني ما بيقولوا هيك، السني ما بيقارنوا بين الآل والصحب إطلاقا. هذا اللي بيقول وآله وصحبه عم بدار بني أمية، عم بدار النواصب، لأن السنة يقولون الصحابي إذا كان يبغض أهل البيت يخرج من الإسلام، يخرج من الإسلام. هذا مش شعار، في اتفاق في إجماع على عدة روايات مضمونها لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترتي. السني أقرب إلنا بكثير مما نتصور، ونحن أقرب إلهم بكثير. القاسم المشترك حب أهل البيت. وهذا الأمر اللي ذكره الإمام الخميني لما حكى عن الوحدة الإسلامية. هلا في كثار شيعة بالعالم بنائم الإمام الخميني بده التوحد مع بيت سعود، اللهم لعنهم لعنا وبيلا. هؤلاء ليسوا مسلمين أطلاقا. إذا كنا مضطرين سياسيا ندير جماعتهم بلبنان أو بغير لبنان، نحن عقائديا وجبنا أن نصرح بأنهم ليسوا مسلمين. الخطر اليهودي الأبرز على الإسلام هم هؤلاء. هذا خط بني أمية. لا يستطيع أن يفهم حقيقة خطرهم من يفصل بينهم وبين الدواعش. الدواعش شغلتهم. بس كيف بالمرحلة السابقة من تأسيس ما يسمى إسرائيل إلى الآن اشتغلوا على الفصل بين إسرائيل والسعودية بالظاهر. هني حقيقة واحدة، وجهان لحقيقة واحدة، لكن انشغل على الفصل حتى ما يفتضح أمرهم بين المسلمين، أمر السعوديين. هلأ عم يشتغلوا على الفصل بين الدواعش وبين آل سعود، أنه بلكي بيتم إنقاذ آل سعود، بلكي بيمكن إنقاذهم وبيعودوا يقودوا العالم الإسلامي لمرحلة جديدة. والمجرم الأول هو الذي يتساهل مع آل سعود في هالمرحلة، فيمرر محاولة التفافهم عن طريق داعش وتحكمهم بالعالم الإسلامي لحقب جديد. الوضع اللي نحن فيه هلا هيك. كما أسست بريطانيا أطلقت آل سعود في الدرعية والرياض، وكانت المرحلة اللي خلالها كان الهجوم على كربلاء، الهجوم على النجف، وهدم قبور الأئمة، وحاولوا يهدموا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن المخابرات الأمريكية والصهيونية تطلق داعش الوهابية الأموية لإعادة الكرة، لاستنساخ التجربة السابقة. التجربة السابقة كانت على يد المخابرات البريطانية، الآن عم تحاول تعيد الكرة المخابرات الأمريكية. في عاقل بالدنيا ما بيعرف انه الطائرات من الجو ليس همها الا دعم تحركات داعش وابقاء داعش داخل حدود معينة. سماح السيد القائد ابو المدة ولي امر المسلمين بيقول الى الان ثبت انه 5 مرات طيران الامريكي ينزل المؤن والسلاح للدواعش. 5 مرات إلى الآن. مثل ما كان بدهم إيانا نصدق أنه حامل حرمين الشريفين هو الحاكم السعودي وأنه هذا زعيم العالم الإسلامي، هلأ بدهم إيانا نصدق أنه أبو بكر البغدادي هو خليفة العالم الإسلامي، وهن ما خصهم فيه. هذا عم يشتغل وبدهم قال كذا سنة حتى يقدروا يسيطروا على تحرك داعش. وتمويل تحرك داعش من شو؟ من أموالنا، ثرواتنا، من النفط، ومن أعضاء البشر اللي عم بتجروا فيها. أمس نزل بالوسائل الإعلام أنه داعش تجني مبالغ ضخمة سنويا بالمليارات نتيجة المتاجرة بأعضاء البشر. أنه هلأ بتشوفوا أنه في قتلى كثير أو اللي عم يستفيدوا منهم، وأن المؤسسات الطبية نشيطة جدا في مناطق داعش لأنه عم بيجيبوا أطباء غربيين بيوظفوهم وعم بيبيعوا القلوب والكلى والعيون، ولا صار عندهم تجارة، خط لتمويل داعش الصهيوني الأمريكي الوهابي الأموي هو هذا الخط. إذن النصوص على إمامة الأئمة عليهم السلام من الكثرة والوفرة والتنوع بشكل مذهل. أصلا إذا بده شخص يبحث بها المجال البحث العلمي الموضوعي شوف الإعجاز الإلهي يتجلى من خلال تثبيت إمامة الأئمة عليهم السلام بأشكال مختلفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن أهل البيت جميعا بأهل عنوان أهل البيت، تحدث عن أهل الكساء، تحدث عن الحسنين، تحدث عن كل منهم وحدهم، كل من أهل الكساء، تحدث عن التسعة من ذرية الحسين بأسمائهم وخصوصياتهم. في اللوح الذي نزل من الله عز وجل عند ولادة الإمام الحسين عليه السلام، لوح زمرد أخضر رآه جابر الأنصاري بيد الزهراء عليه السلام، في أسماء الأئمة وحول كل إمام مختصر. إذن في وثائق إلهية، وثائق نبوية، وثائق عن أهل البيت بالعصور المختلفة. في عنا أساليب متعددة لإثبات إمامة الأئمة، من جملتها مثلا أنه الحصاد، بتجيب امرأة حصاد للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فبيختمها بختمه بحيث أنه بيأثر الختم عليه، تأخذها بعدان بتظل زمن الإمام الحسن إلى زمن الإمام الرضا عليه السلام، أنه بتظل هي الحصى من شخص لشخص، أنه اللي بيقدر يطبع بها الحصى هو إمام. من جملة الأساليب أنه كان الإمام يجيب على أسئلة الشخص اللي حامل أوراق مكتوبة والأوراق ملفوفة ومختومة أيضا، يجيب على الأسئلة دون أن يفتح الأوراق، أن يخبر الشخص بما يفكر به. هذا أمر موجود بسيرة الأئمة ومن جملة الدلائل. أن يحدث بما كان، يعني أمر غاب عنه بعيد عنه ووقع هذا الأمر، أن يحدث. طبعا في عنا بحديث النفس اللي قلته أول شيء، أنه واحد هلأ شو عم يفكر، وفي عنا ما حصل سابقا، وفي عنا إخبار بما يأتي. كل هالأمور الأئمة كانوا يتحدثوا فيها مع الناس بمختلف المراحل، لكن هذا الباب اللي اسمه كرامات أو معاجز، هذا الباب من ضحايا الغزو الثقافي. بشوف كثير هلأ من الناس ما بيقربوا صوب هالمسائل، بيعتبروها خرافات لا تنسجم مع روح العصر. كتاب واحد اسمه مدينة المعاجز لعالم جليل من علمائنا اللي هو سيد هاشم البحراني، كتاب ضخم جدا يعني حوالي 1000 صفحة كان لمن بالحجم الكبير جدا، هلا كذا مجلد طبع بيكون كذا مجلد. هذا من جملة الكتب، ما أكثر الكتب، الخرائج والجرائح، كتب الأدلة، كتب الإخبار بما يكون في المصادر السنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل البيت، أخبار كثيرة مستقبلية، لكن كل هذا العالم مغيب نتيجة الغزو الثقافي. وأنه هذه الأمور يعني معقول نحكي فيها، أنه الإمام عليه السلام بيجي بيقول له لواحد أنه أنت صار معك كذا، مع أنه هالمسائل كانت تشكل في وقتها دفعا لأشخاص حتى ينتقلوا من تشكيك بإمامة الإمام إلى الاعتقاد بإمامة الإمام. الإمام الرضا عليه السلام تعرض لمشكلة الواقف. شو إن الواقف اللي وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام؟ الإمام الرضا عليه السلام اعتمد هذه الأساليب، أن يحدث الناس بأسرار يفكرون بها، أو يعطيهم أجوبة على مسائل بأوراق بعض ما سلموها قبل ما يسلموها للإمام، أو مثلا الأمور الغيبية التي يخبرون بها. كثير من الواقف رجعوا إلى إمامة الإمام الرضا عليه السلام من خلال هذه الأساليب. إذن هذه من جملة أساليب النص أو أساليب إثبات إمامة الإمام. من جملة النصوص الموجودة على حول إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، في كتاب مناقب ابن شهراشوب، هذا كتاب عالم جليل حوالي القرن السادس من علمائنا، بيهتم بالسند كثير، لكن يقول حذفت الأسانيد باعتبار أنه معروف أو ما شابه. ينقل عن شخص اسمه يزيد ابن صليط الزيدي، قال: لقيت موسى بن جعفر عليه السلام فقلت: أخبرني عن الإمام بعدك. فقال عليه السلام، طبعا هذا الشخص يزيد ابن سليط معروف بعلاقته بالإمام الصادق عليه السلام، الإمام الكاظم أول شيء ما بده يحدثه عن، بده يهيئه أنه هي المسألة الحديث خاص عن إمامة الإمام الرضا عليه السلام. فهو إجا لعند الإمام الكاظم سلام الله عليه، بدلنا على نمط هيك راحة المأموم بعلاقته مع إمامه، بيقول له للإمام الكاظم عليه السلام: أبوك كان يحدثنا عن الإمام بعده، فهل تتكرم علينا؟ قال الإمام الكاظم: ذاك زمان وهذا زمان، زمان أبي يختلف عن هذا الزمان. فقال هذا ابن صليط، قال: لعنة الله على من يقبل منك هذا، أنه أنا جاي بدي أعرف مين الإمام بعدك سيدي. يعني عرفتوا كيف؟ يعني فيها العلاقة الخشبوشية الميانة، أنه سيد. فضحك الإمام الكاظم عليه السلام، ضحك وقال له: يا أبا عمارة، عم بكني، بدل أنه له موقع خاص، أخبرك يا أبا عمارة أني خرجت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى بنية، أوصى لمجموعة أولاده بالظاهر، وأشركتهم مع علي ابني وأفردته بوصيتي في الباطن. الإمام الكاظم عم بيقول له لهذا بعد ما أصر أبو عمارة، أنه أنا وصيتي الإمام أمتى هذا؟ بإحدى سفراته إلى العراق، كان يستدعى ويسجن. ولقد رأيت، يضيف الإمام الكاظم عليه السلام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، وأمير المؤمنين عليه السلام معه، ومعه خاتم وسيف وعصا وكتاب وعمامة. النبي جايبهن هول كأنه هول الإمام الرضا عليه السلام. خاتم له علاقة، هلأ بيجي الشرح أنه علاقتهم بالسلطة والسلطان والملك، خاتم وسيف وعصا وكتاب وعمامة. فقلت له: ما هذا؟ إمام الكاظم عليه السلام عم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله: أما العمامة فسلطان الله عز وجل، وأما السيف فعزة الله عز وجل، وأما الكتاب فنور الله عز وجل، وأما العصا فقوة الله عز وجل. هون إشارة أنه لاحظوا كم مرة عز وجل، كيف نحن لازم عندما نذكر اسم الله عز وجل لا نذكره بدون سبحانه وتعالى جل جلاله الاحترام. طيب معقول المعصوم بدنا نقول صلى الله عليه وآله أو عليه السلام، والله عز وجل نقول الله بس هيك؟ من جملة الأمور اللي بيأكد عليها وبيلتزم فيها السيد ابن طاووس، واللي أجلها الظاهر الشيخ البهائي بيعبر عن السيد ابن طاووس: سيد العلماء المراقبين، مستحيل أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى بدون صفة تعظيم. مثلا جلت قدرته عز وجل سبحانه وتعالى إلى آخره، أي صفة، بس خلي عود حاله واحد أن لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى بدون صفة. الإمام الكاظم عليه السلام ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العبارة، لاحظتوا كيف؟ أما العمامة فسلطان الله عز وجل، وأما السيف فعزة الله عز وجل، وأما الكتاب فنور الله عز وجل، وأما العصا فقوة الله عز وجل، وأما الخاتم فجامع هذه الأمور. الشهيد الثاني بكتاب بنية المريد بيقول: إذا مر معك اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالسطر 3 مرات قد ما يمر قول صلى الله عليه وآله وسلم. عجل فرج. وإذا مرأ معك مثلا اسم الله ما في تعالى، اكتب تعالى، هذا مش تصرف، هذا مش تحريف، اكتب تعالى، اكتب احترام لفظ الجلال. ويشن حربا ضروسا على من يستعمل حرف صاد وصلعم وكذا، بيقول: ما دامت مكتوبة فالثواب يبقى إلى يوم القيامة. فمين اللي بيحرم حاله؟ اللهم صلني على هذه قصة عين وصاد وصلعم ومدري شو، انه يعني واحد ما يلش خلق. قول لو فرضنا اجت بالسطر الواحد كذا مرة اكتبها، ما دامت مكتوبة هذا مثل الحساب الجاري بالبنك الالهي، الثواب ظل صدقة جارية لك، ثواب عطول يجي. مين اللي بيحرم حاله من هيك باب؟ طيب، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والأمر يخرج إلى علي ابنك. هون بيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف الإمام الرضا سلام الله عليه. ثم قال أبو الحسن عن الإمام الكاظم: ثم وصفه لي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: علي ابنك الذي، بيذكر ست صفات هلأ، ينظر بنور الله ويسمع بتفهيمه. مش كل واحد بيسمع بيفهم اللي سمعه، بس الإمام الرضا يسمع بتفهيم الله، تعيها أذن واعية، وينطق بحكمته تعالى، يصيب ولا يخطئ، ويعلم ولا يجهل، قد ملئ حلما وعلما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ملئ حلما كثير، كثير كثير، بس حتى نعرف نحن قديش بعاد عن ملئ حلما. من جملة الأمور الواردة في شغلات تانية صغيرة وبعاد نحن عنها، فكيف هذه ملئ حلما؟ اللي بده يكون حليم بده يكون عنده شيء من الصبر، وعم بيزيد منسوب الصبر عم بيزيد. نحن مقررين انه التدين يعني عدم الصبر، التدين يعني المزاجي، واحد حر متدين، بس كيف طريقته مع زوجته؟ فرعون جبار، طريقته مع اولاده انه الى اخره، يعني الخصوصيات الأخلاقية كيف؟ اللي ما معود حاله ما مقرر انه يفكر بالصبر بيقدرش يفهم شو معنى شخص ملئ حلما. هلا هذه الشمس بدنا نطلع فيها، ما فينا نطلع. فإذا واحد أصلا هو أعمى كيف بده يشوف انه والله قديش النور كذلك انه اللي ما بيقدر يصبر نهائيا ما بيقدر يستوعب انه اللي صبره اكثر من صبر النبي ايوب، وفوق الصبر في حلم. يعني الصبر بيظل انه بده مثلا كظم غايض، بده سيطرة، انه في شيء حلم، لا فوق هذا حلم شيء اخر، كأنه اصلا لم يحصل شيء. ملئ حلما وعلما، وما أقل، بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وما أقل مقامك معه، إنما هو شيء كأن لم يكن. الإمام عليه السلام، الإمام الكاظم، أمضى عمره حليف السجون والمطامير. فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك وافرغ مما أردت، فإنك منتقل عنه ومجاور غيره. أنا هاي العبارة ما قدرت يعني أوصل لعمقها، ومجاور غيره، يعني مقصود إلا إذا كان المقصود أن الإمام الكاظم عليه السلام بده يجاور أمير المؤمنين والإمام الحسين. بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وافرغ مما أردت، فإنك منتقل عنه ومجاور غيره، فاجمع ولدك. طبعا الظاهر هذا المقصود، مجاور غيره، وإلا شو يعني؟ تقتل في العراق، تستشهد في العراق، تدفن هناك، مين بده يجاور؟ اجمع ولدك وأشهد الله عليهم وكفى بالله شهيدا. ثم هون الإمام الكاظم عليه السلام هو بيختم الرواية ويقول: يا يزيد، هذا أبو عمار يزيد ابن سليط، إني أؤخذ في هذه السنة، وعلي ابني سمي علي بن أبي طالب عليه السلام وسمي علي بن الحسين عليهم السلام أعطي فهم الأول وعلمه وبصره ورداءه. رداءه. بعض علماءنا يمكن العلامة المجلس الأول أو الفيض الكيشاني حكين يعني المقصود هيبته، مش مثلا منقول الكبرياء رداءه بالنسبة لله عز وجل، رداءه يعني مهابته. وليس له أن يتكلم إلا بعد هارون بأربع سنين، فإذا مضت أربع سنين فسله عما شئت يجبك إن شاء الله تعالى. أختم بالإشارة أنه هذا الموسم محرم وصفر الذي يختم على أعتاب المولى الإمام الرضا عليه السلام، وهم في يعني أمر خاص لازم نتنبه له، نلاحظوا مناسبات محرم وصفر، مناسبات الأشهر مبنية على الحكمة الإلهية، مش هيك كلها بتصب مناسبات محرم وصفر بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مباشرة ذكرى شهادة الإمام الحسن والإمام الرضا. في ميزة بهالمسيرة للإمام الحسن والإمام الرضا سلام الله عليهم. خلينا نحرص على العلاقة بأهل البيت عليهم السلام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عن الله عز وجل. إذا بدنا نوقف بشكل فهرس سريع حول أهم البنود اللي ينبغي أن نهتم بها بعد هذا الموسم الإلهي، الدرجة الأولى بند سلامة العقيدة. سلامة العقيدة مقصود أن نبني عقيدتنا على أساس أن الله عز وجل خلق أنوار رسول الله وأهل البيت قبل النبي آدم، ونحرص على التعرف على رسول الله وعلى أهل البيت من هذا الأفق الإلهي المبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نحرص عليه العلاقة الدائمة، هذا باب سلامة العقيدة، العلاقة الدائمة بإمام زمان. شوفوا الناس اللي كانوا يعيشوا بزمن الأئمة عليهم السلام كلهم استفادوا من أنوار العلاقة بالإمام، نحن يمكننا أن نستفيد من هذه الأنوار. الإمام غائب عن الأنظار لكن يمكن التواصل معه، هو شايفنا، هو بإذن الله ولي أمرنا، الله عز وجل أمره أن يدير هذا الوجود، فهو يطلع على كل صغيرة وكبير. فمش أنه بيعرفنا أكثر من نحن بنعرف أنفسنا، لا، نحن ما بنعرف أنفسنا، مثل ما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، الإمام يعرفنا ونحن لا نعرف أنفسنا. واحد بيسأل الإمام الهادي عليه السلام بيقول له أريد أن أنهي أمرا إلى إمامي، ما العمل؟ بيقول له حرك شفتيك. مجرد أن تحرك شفتيك يصل الأمر إلى الإمام، وبدون تحريك الشفتين بيوصل الأمر للإمام، لكن تحريك الشفتين حتى واحدنا يحس حاله أنه وصل الرسالة، حتى ما يظل قلق أنه ما وصل الرسالة. الملائكة اللي بيعملوا بأمر المعصوم بيعرفوا بالذنب إذا نوى الشخص الذنب. في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه كيف بيعرف الملك إذا واحد بده يرتكب ذنب، بيقول له إذا نوى الذنب خرجت منه رائحة نتن. فالملك بيعرف، وإذا نوى عمل صالح تخرج رائحة عطر. في طبعا حديث انه لو كانت الذنوب تفوح لما جالس احد احدا، بس الله عز وجل خير الساترين، سترنا. فطبيعي جدا انه الامام يعرف خصوصياتنا بالدقة تماما، كيف الام اللي بتراقب ابنها او بنتها تفتح الباب على مهلها حتى ما يستيقظ، مش لمصلحته يشوفها، بطل ينام، صار بده يلعب. نحن إذا شفنا إمامنا ما منتهدى، بلا ما نشوفه منعتبر حالنا أنه مكفين وموفين، مش لمصلحتنا أن نشوفه، لأنه أما هو غاضب علينا وعطينا مهلة كما أعطانا الله عز وجل يلتزم بالمهلة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها، فما في فائدة بالشوف، أو أنه لا يعني راضي عنا ورح نعجب نصاب بالعجب. العجب خطير. هذا الأمر الثاني اللي بدي أكد عليه. طبعا العلاقة بالإمام صاحب الزمان علاقة حنين. شو أنه واحد حقيقة يتقلب على أعتاب إمام زمان، ودائما بيعرض أعماله عليه، أنه هالشغل اللي عم يشتغل أني يرضى عني إمام زماني، علاقتي بقرايبي بيرضى عنها إمام زماني، علاقتي بأفراد بيتي أسرتي، معاملة الشخص لزوجته بيرضى عنها الإمام، معاملة الزوجة لزوجها بيرضى عنها الإمام، مع الجيران مع غيرهم، الخط السياسي، الناس اللي بأيدهم، الناس اللي بيحكي عليهم مثلا حزب تاني أو جهة بيحكي عليهم، بيقبل الإمام الحكي ولا لا؟ بدي يكون متوازن. هالمسألة تحتاج إلى أن نقوي فينا الحنين إلى الإمام، الشوق إلى الإمام، وأن نوصل للمرحلة اللي حكي عنها النجفي القوشاني بكتاب السياحة في الغرب، لما بيقول هو بيصور أنه كان أنه مات وحاكموه ورجع للدنيا، فبيقول حكموا له بالجنة، حكموا له بالجنة ومشي وملائكة معه ماخذينه على الجنة، فبالأثناء ذكر هو هيك ذكر موضوع، هلا بيجي شو هو ذكر موضوع، زعل ترك الملائكة وما بده يروح على الجنة، أضرب. وهذا عالم مميز بأسلوبه، كان بفترة دخول الحلفاء للعراق كان من النجف، وبين بيقرأ صحف كثير كاين. مهم بيقول لأنه المؤمن أعظم من الملائكة، الملائكة ما تجرأوا يقولوا لي شو قصتك، يعترضوا علي. ملائكة شافوني أني تركتهم وجلست جانبا، أني راحوا سووا اتصالاتهم مسؤوليهم يعني، وإذا بجرس التليفون يرن. هذا الكلام بزمن صاحب العروي صاحب الكفاية، يعني حوالي قبل 70-80 سنة الحكي، بس لأنه كان بيقرأ صحف. شو بيقول هون؟ كان عم يحكوا بوقتها عن التلفزيون، عن التليفون المتلفز، فبيقول رن جرس التليفون، ولأنه من النوع المتلفز رأيت على الخط يعني الجهة الثانية مين اللي عم يحكي، حبيب المظاهر، شهيد حبيب المظاهر. قال لي شو قصتك مولانا، ما معناه يعني انه الملائكة عم بيقولوا زعلان ما بدك تجي على الجنة؟ قال له يا حبيب جددت جرح او جراح قلبي، كأنه صار يبكي مثلا. شو القصة؟ قال له يا حبيب انت عشت مع امام زمانك وجاهدت بين يدي إمام زمانك واستشهدت بين يدي إمام زمانك، هنيئا لك، أنا قضيت عمري بدي أشوف إمام زماني وبدي أعيش معه وبدي جاهد بين يديه ولم أستطع، ودخلت القبر وهذه الغصة في قلبي، يا حبيب أنا لا أريد الجنة، أنا أريد إمام زماني صاحب العصر والزمان عجلت على برج الشريف. بيقول النجف القوشاني وإذا بحبيب المظاهر صار يبكي ووضع السماعة وراح. هذا الحنين إلى الإمام، أنه لقد وجد يعقوب عليه السلام ريح يوسف فلسطين لمصر لما فصلت العير، وحدنا بيقضي عمره مش شامم ريحة عطر رسول الله من خلال الإمام صاحب العصر والزمان، مش حاسس بوجود الإمام صاحب العصر والزمان. شو التدين هذا؟ شو الاعتقاد بإمامته أصلا؟ نحن شو سبب علاقتنا بمراجعنا؟ أي مرجع ليش نحن بنبني علاقة فيه؟ لأنه نائب الإمام صاحب الزمان. شو سبب علاقتنا بالمقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله؟ عهد الإمام، عهد العلاقة بالإمام. شو سبب علاقتنا بإيران والجمهورية الإسلامية، سيد خامنئي سيد القائد والمرجع، أنه نائب عام للإمام صاحب العصر والزمان رحمه فداه. إذن خلينا ننتبه أنه نحن سبب كل هالجو اللي نحن فيه العلاقة بالإمام، فخلينا نحافظ على العلاقة بالإمام موقعها الطبيعي. وأن نعيش هذه العلاقة، هذا يدل على سلامة العقيدة، وإلا ما في عقيدة، ما في عقيدة. ثم نركز على الصلاة أول الوقت، دوام الذكر، دوام الورد، الورد الورد في صلاة كثيرة، كثرة الصلاة، كثرة تلاوة القرآن. شو الفرق بين الذكر والورد؟ الذكر يوميا بيذكر واحد، بس الورد هو ذكر دائم بداوم عليه، يعني يوميا بده يقرأ مثلا زيارة الفلانية لمدة 40 يوم، إذا اتخذ وردا هذا الأمر لأربعين يوم، هذا الورد. الذكر لا، متفرقات، عام إجا عباله يقرأ الدعاء، إجا عباله يستغفر، إجا عباله يقول الذكر اليونسي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لكن لم يتخذه وردا. ولا بد من دوام الاستعداد للآخرة، ولا يمكن الاستعداد للآخرة إلا إذا واحد فكر أنه ولو بعد 5 سنين بده يوصل للتهجد، وبالأسحار هم يستغفرون. صلاة الليل شو ميزتها؟ صلاة الليل ميزتها الفيئة بالليل، واحد عم يسبح عكس تيار الدنيا، الناس كلهم نايمين وبيناموا من شو بلا وعي وبيفيقوا بلا وعي وكذا، لا، هن المؤمنين بيناموا بعد ما مهتمين بعباداتهم وبدن يفيقوا لصلاة الصبح، وهذا بيزيد انه لا بده يفيق وقت التهجد وقت الأسحار. جماعة الليل هن الجماعة الحريصين على تركيز ثقافة الإيمان بالغيب والآخرة، وانه بيظلوا عمليا عم بيصروا على الأمور التي تجعلهم ينسون الدنيا ويذكرون الآخرة، مش انه ينسون الآخرة. واحد عايش بالدنيا بده يشتغل شغلة، اذا هو مثلا نازل بها المي والمي عم تجره باتجاه معين وراح يموت، بده يستعين بشيء ليسبح عكس التيار. الفيئة بالليل هي سباح عكس التيار، على عكس ما عليه الناس كلهم. التهجد بالأسحار، الإمام العسكري عليه السلام يقول الوصول إلى الله سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. ما في مجال أن واحد يظل يتذكر الآخرة إذا ما حرص على صلاة الليل. خلي ظل 5 سنين عم بيصليها قضاء بالنهار حتى يجمع رأس مال ويصير يفيق بالليل، ولو بالبداية ربع ساعة قبل الفجر، 10 دقائق قبل الفجر، يلحق على 4 ركع من صلاة الليل قبل الفجر يكملها أداء. إذا لحق على 4 ركعات قبل طلوع الفجر من صلاة الأربع ركعات بيكملها أداء، ما بتعود قضاء. فإذا بالبداية واحد عم يصليها قضاء بالنهار، بعدين بصير فيه قبل الفجر ب10 دقائق، بيصلي هالركعتين، بتوضى وصلى هال4 ركعات يعني زوجين، طلع الفجر بيكمل، وبعدين بيصلي صلاة الصبح بده يرجع ينام، يرجع ينام. مهم انه هالوقت هذا يكون خليه عم يجمع بين شيء من الليل، هال10 دقائق بعد شهرين 3 5 اشهر بصيروا 15 دقيقة، معلش بس خل نمشي، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. اللي بده يوصل بيشتغل هيك. اللهم من علينا بما انت اهله بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ما بنسى ان نضيف شغله هون، انه المدخل الى كل ما تقدم حفظ اللسان. واحد مش ناوي هلا يتعبد ويشتغل صح، خلي يربط هذا اللسان برباطين بإفلين، بيقول له الرسول لواحد عم يحكي قدامه بما لا ينبغي، بيقول له الله عز وجل عمل لك شفافك إفلين وسنانك إفلين للسان. حفظ اللسان، خلي نقلل الحكي بس، واحد بده يشتغل صح بده يغير، نقلل الكلام وصولا لمرحلة شو؟ انه ما بده يحكي، لا يحرك لسانه الا بما يعلم انه حلال. وللتيسير ودوام التوفيق خلينا ندعي باجواء مجالس العزاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بس نحن بدنا نستعين بالتعزي حتى يقبل دعائنا، لانه عاملين عمايل بنعرف نحن، غيبة لحالة اذا تنحسب بتبعدنا كثير، فبدنا نستعين بالتعزية لتحط الذنوب العظام، البكاء يحط الذنوب العظام، يصير إذا دعونا في أمل يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات، وخصوصا سامراء والحجاز، لا سيما شهداء ليلة العاشر والحادث الأخير، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.